أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية أبي بصير، قلنا أنه نوقف في سندها بالمناقشة السابقة ونوقف في دلالتها، والمناقشة في الدلالة كانت على وجوه، هناك عدة وجوه المناقشة في هذه الرواية في دلالة هذه الرواية. في الدرس السابق ذكرنا الوجه الأول، وكان حاصله هو أنه لا بد من اشتراط محذوف في الجملة، إذ لا يمكن الالتزام بأن موضوع وجوب الخمس هو المقاتلة فقط، ما قاتل عليه المسلمون، القتال وحده لا يبرر وجوب الخمس. واضح، فلا بد من تقدير شيء، هذا المقدر دائر بين ان يكون هو مطلق الاغتنام ومطلق الاستيلاء على الشيء، او الاستيلاء الموجب للملكيه الشخصيه. وجوب الخمس اما ان يكون موضوعه هو الاستيلاء على الشيء بالمقاتله، واما ان يكون موضوعه هو الاستيلاء الموجب للملكيه بالمقاتله. وحيث ان الامر دائر بين هذين الامرين وبين هذين الاحتمالين، فلا يصح الاستدلال بالروايه. لماذا؟ لانه انما يصح الاستدلال بالروايه على الاحتمال الاول، يعني عندما يكون موضوع الحكم هو مطلق الاستيلاء ومطلق الاغتنام، حينئذ يقال بانه اقتضى اطلاق ذلك وشموله ل غير ما هواه العسكر، وشموله للأراضي أيضا. كل هذه الموارد يغلق عليها الاستيلاء والاغتنام كما هو واضح. في الاستيلاء والاغتنام لا يفرق بين المنقول وغير المنقول، ولا يفرق بين ما هواه العسكر وبين ما لم يحوه العسكر. كل هذه الموارد ينطبق عليها الموضوع. إذا مقتضى إطلاق الرواية وثبوت الخمس في مطلق هذه الأمور وفي جميع هذه الأمور فيصح الاستدلال. وأما إذا كان الموضوع بالحكم في الرواية هو الاستيلاء الموجب للملكية، الموجب للملكية يعني ما ملكه المقاتل بالقتال من الاستيلاء عليه، هذا يجب فيه الخمس. بناء على هذا لا يصح الاستدلال بالرواية، لوضوح أن غير المنقول من الأراضي وغيرها لا تملك ملكية شخصية، فلا يصح الاستدلال بالرواية. فإذا جعل الأمر بين الاحتمالين لا يصح الاستدلال بالرواية. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه يمكن رده بهذا البيان، لأننا ندعي بناء على دوران الأمر بين الاحتمالين أن الاحتمال الثاني يحتاج إلى معنى إثباتية زائدة على ما يحتاجه الاحتمال الأول. وكلما دار الأمر في المحذوف بينما ما لا يحتاج إلى معنى إثباتية زائدة وبينما يحتاج إلى معنى إثباتية زائدة، واضح أنه تعين المصير إلى ماذا؟ الثاني، يعني إلى ما لا يحتاج إلى مهنة إثباتية زائدة، فلا بد من المصير إلى الثاني. وهذا هو الذي هذا هو المتحقق في المقام، لأن اقرار أن موضوع الحكم هو الاستيلاء مطلقا على الشيء، مطلق الاستيلاء مطلق الاغتنام، هذا يحتاج إلى معنى. لكن افتراض أن الموضوع هو الاستيلاء الموجب للملكية الشخصية، هذا يحتاج إلى معنى زائدة. كل منهما يحتاج إلى تقدير ومعنى بلا إشكال، لكن الاحتمال الثاني يحتاج إلى معنى زائدة، وهو افتراض أن الاستيلاء والاغتنام يوجب الملكية الشخصية، هذا يحتاج إلى مهنة زائدة. وإذا دار الأمر بينهما يتعين المصير إلى ما لا يحتاج إلى مهنة زائدة، فحينئذ يمكن نفي الاحتمال الثاني بهذا البيان، وحينئذ يصح الله بهذه الرواية. هذا الوجه الأول مع جوابه. الوجه الثاني المناقشة هو ما ذكره جملة من المحققين في مقام التعليق على هذه الرواية ومناقشتها. ذكروا ما حاصله أن الإطلاق في هذه الرواية الذي يستدل به ممنوع. نحن نمنع الإطلاق في هذه الرواية الذي يستدل به، وذلك لأن هذا الإطلاق احتفى بما يصلح أن يكون قرينة على التقييد، أي بما يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص المنقول، أي احتفى بما يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص الأموال المنقولة. فلا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق لإثبات الحكم في غير الأموال المنقولة. وهذا الشيء الذي يدعى أنه يصلح للتقييد ويصلح لإرادة الأموال المنقولة هو ذيل الرواية، رواية أبي بصير، وهو قوله فيها: ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. لا يحل لأحد أن يشتري شيئا من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. هذا يدعى هذا الذيل أن هذا قرينة، ويصلح أن يكون قرينة على التقييد، يعني على إرادة خصوص الأموال المنقولة من هذه الرواية، فلا يصح التمسك بالإطلاق حينئذ. كيف يكون هذا قرينة على إرادة خصوص المنقول؟ هذا يتم من خلال هذا البيان، لأن يقال أن هذه الجملة: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، هذه الجملة ظاهر ظهورها في حلية وإباحة شراء الخمس بعد وصول حقهم إليهم عليهم السلام. واضح. فهذا يسميه بالمفهوم المشكلة: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. مفهوم شنو؟ أنه إذا وصل إلينا حقنا يحل لهم شنو؟ الشراء. واضح. وهذا بنفسه قرينة واضحة على اختصاص الحديث بالأموال المنقولة، لأن الأموال غير المنقولة في الأراضي ونحوها لا يحل لأحد أن يشتري منها شيئا حتى إذا دفع الخمس، حتى إذا وصل إليهم شنو؟ حقهم، لأن الأراضي مملوكة للمسلمين ولا يحل شنو؟ شراؤها. الفرق بين الأموال المنقولة والمنقولة هو أن الأموال المنقولة يحل شراؤها بعد دفع الخمس إلى الإمام عليه السلام بعد وصول حقهم إليهم، بينما الأراضي لا يحل شراؤها حتى بعد وصول حقهم إليهم، لأنها ملك لجميع المسلمين. إذا هذا الدال على أن الأراضي الذي أثبت فيها الخمس في صدر الرواية، على أن الغنائم التي أثبت فيها الخمس في صدر الرواية، هذه الغنائم هي خصوص المنقولة، لأنه أثبت فيها حكما يختص بخصوص الأموال المنقولة. ما هو هذا الحكم؟ هو حلية الشراء، ما يبقى بعد دفع الخمس، ما يبقى بعد دفع الخمس، هذا حكم يختص بالأموال المنقولة. الغنائم المنقولة إذا دفع خمسها يحل شراء الباقي، يحل بيع الباقي. أما الأراضي حتى بعد دفع الخمس، لو قلنا بوجود الخمس فيها، فلا يحل بيعها وشراؤها. فيكون هذا الدين صالحا لتقييد الإطلاق في صدر الرواية واختصاصا لخصوص الغنائم المنقولة. والأموال المنقولة أيضا هذا يمنع من إطلاق الرواية وشمولها للأموال غير المنقولة. هذا الوجه للمناقشة من الواضح أنه يحتاج إلى تشميم أمرين حتى يتم هذا الوجه. الأمر الأول هو أن يكون المقصود بذيل الرواية هو حرمة شراء ما فيه الخمس، حرمة شراء ما فيه الخمس. والأمر الثاني الذي يتوقف عليه تسميم هذا الوجه هو أن يقال بمفهوم الغاية. وجه التوقف على هذين الأمرين واضح، لأن الاستدلال هو يفترض أن الشراء المحرم في منطوق الذيل والمباح في مفهوم الذيل يتعلق بالشيء الذي فيه الخمس، يعني الغنيمة التي فيها الخمس. يقول أن الغنيمة التي فيها الخمس في المنطوق يقول يحرم شراؤها حتى يصل حقهم إليهم. مفهوم شنو؟ أنه يباح يجوز شراؤها بعد وصول حقهم ماذا؟ إليهم. هذا الباقي بعد دفع الخمس يقول يجوز شراؤه في مفهوم الرواية، الباقي بعد دفع الخمس يجوز شراؤه، يجوز بيعه. حينئذ يقال أن هذا يقتضي اختصاص. لماذا؟ لخصوص الأموال شنو المنقولة، لأن الأراضي لا يجوز شراؤها حتى بعد وصول حقهم إليهم عليهم السلام، لأنها ملك إما للمسلمين. لا حمسنا على الأرض الأرض ونحوها تقول التي هي ملك عام لكل ماذا؟ لكل المسلمين. والنزاع في هذا. إذن الاستدلال بالرواية يتوقف على افتراض أن ذيل الرواية ناظر إلى ماذا؟ إلى شراء الشيء الذي فيه الخمس، الغنيمة التي فيها الخمس، الغنيمة التي فيها الخمس هي موضوع ذيل الرواية. منطوق الله يقول أن ما فيه الخمس لا يجوز بيعه وشراؤه قبل دفع الخمس. مفهوم الذيل يقول أنه يجوز بيعه وشراؤه بعد دفع الخمس. إذا دفع الخمس حينئذ يجوز بيعه، بيع الباقي وشنو؟ وشراؤه. هذا يجب الاقتصاد. لماذا؟ بخصوص الأموال منقولا. وأما توقف الاستدلال على الأمر الثاني فهذا أيضا، لأن الاستدلال في الحقيقة بمفهوم الغاية، يعني بما يستفاد من ذيل الرواية من إباحة شراء ما فيه الخمس بعد وصول حقهم إليهم. هذا الحكم المستفاد من المفهوم وهو إباحة شراء وبيع ما فيه الخمس بعد وصول حقهم إليهم، هذا مختص بخصوص الأموال المنقولة. هذا يوجب تخصيص الرواية وصدر الرواية، وهذا بمعنى بخصوص الأموال المنقولة وعدم شموله للأموال غير المنقولة. إذا الاستدلال يتوقف على الالتزام بهذين الأمرين، ويناقش في كلا هذين الأمرين. أما الأمر الأول فيناقش فيه بأنه خلاف ظاهر الرواة. الرواة لا دققت فيها حتى تقول ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. أن يشتري من الخمس، الظاهر من الرواية هو أن الشراء يتعلق بنفس الشنو، بنفس الخمس، لا بالباقي بعد دفع الشنو، بعد دفع الخمس، لا بما فيه الخمس الظهور الاول للروايه هو ان الشراع يتعلق بالخمس. منطوق الزوج يقول ان الخمس لا يجوز شراؤه حتى يصل الينا حقنا. مفهوم الروايه يقول ان الخمس يحل شراؤه اذا وصل الينا حقنا. هذا هو الظهور الاول للروايه. شيئان في الرواية لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئان، إما أن تكون إشارة واضحة إلى مقادير الخمس الكلي واضحة وأفراده، وإما أن تكون إلى أجزاء الخمس الكل والكلي. على كل التقدير الأول يكون معنا شنو؟ انه ناخذ الخمس اسم جنس لا يحل لاحد ان يشتري من الخمس، يعني اي خمس من الاخماس لا يجوز شراؤه الى ان يصل الينا حقنا، فهو اشار الى الخمس بتمامه. لكن هذا الخمس هو مصداق من كلية الخمس. الاخماس كانها ثلاثات، الأخماس لا يجوز شراء شيء منها إلا بعد وصول حقنا إلينا، كانوا هكذا يقولون. على الاحتمال الثاني أن تكون شيئاً إشارة إلى أجزاء الكل، يكون المقصود أنه لا يجوز شراء شيء وجزئين من الخمس حتى يصل إلينا حقنا. على الاحتمال تقديراً سواء كان المقصود الإشارة إلى مصادر الكل أو إشارة إلى أجزاء الكل، على كلا التقديرين الرواية يكون مصادرها هو حرمة شراء الخمس كلا أو بعضا قبل وصول حقهم إليهم. ومفهوم الزواج يكون هو جواز وإباحة شراء الخمس كلا أو بعضا بعد وصول حقهم إليهم. وهذا يمكن أن يفسر تفسير عادي، لا أحد يستشكل في هذا، لا يجب أن يستشكل في هذا. أنا ما معنى أنه يجوز شراء الخمس بعد وصول حقهم إليهم، لأنه إذا وصل حقهم إليهم يعني دفعنا عليهم الخمس، إذا ما معنى شراء الخمس؟ أقول هذا الإشكال لا معنى له. لماذا؟ لأنه بالإمكان أن يدفع إليهم شنو القيمة، لأن تعلق الخمس في هذه الأموال إنما هو على نحو الشركة المالية، وهذا الخمس صاحب الخمس يستحق الخمس في هذه الغنيمة، لكن على نحو الشركة في المالية في القيمة، فيدفع عليهم حقهم، يعني تدفع عليهم القيمة، عندئذ يحل شراء الخمس وبيعه كلان أو شنو أو بعضا. أن الخمس لا يصح التصرف فيه ببيع وشراء إلى أن يدفع إليهم حقهم. وكيف يدفع إليهم حقهم؟ هذا لا يلزم أن ندفع إليهم عين الخمس، وإنما ندفع إليهم ماذا؟ القيمة. فإذا دفعنا إليهم القيمة يصدق أنه وصل إليهم شنو؟ حقهم، لأن حقهم لا يتعلق به إلا على نحو الشركة المالية. ودفع القيمة إليهم معناه دفع حقهم إليهم، كما الآن ندفع القيمة إلى صاحب الحق فيصدق أنه دفع الخمس، مع أنه لم يدفع من عين المال الذي تعلق به الخمس، وإنما دفع القيمة دفع المالية، يصدق أنه دفع إليهم حقهم. فالرواية أنها معنى هذا صدور الأول، والرواية هذا أن الخمس كلًا وبعضان يعني أجزاء الخمس لا يجوز بيعها وشراؤها قبل وصول الحق إليهم. فمفهوم هذا سنة، مفهوم هذا أنه بعد وصول الحق إليهم، يعني بعد دفع القيمة إلى صاحب الخمس، لا علاقة بالبيع وشراء هذا الخمس، بيعه وشراؤه حينئذ يكون حلالا وجائزا كلنا معهم. لماذا؟ لأن حقهم وصل ماذا؟ وصل إليهم. هذا هو الظهور الأول في الرواية. ليش؟ لأن الرواية تقول ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس هذا الظهور معناه ماذا؟ ان الشراء يتعلق بنفس الخمس، بنفس الخمس كلهم هذا الخمس كما ذكرنا. وهذا يمكن تفسيره تفسير مقبول ومعقول. اما ان ناتي ونقرر ان المقصود من الجمله لا يحل لاحد ان يشتري مما فيه الخمس كما هو مبنى الاستدلال عليه كما ذكرنا، هذا خلاف الظاهر. ان يشتري مما فيه شنو الخمس المقابل على مثل هذا. لو كانت الرواية تقول لا يحل لأحد أن يشتري الغنائم إلا بحقيقة لحق الماء إلينا، هذا معقول. ليس أن الغنائم مما فيه شنو الخمس. استعارة أن المقصود لا يحل لأحد أن يشتري مما فيه الخمس، هذا تحميل على الرواية. الرواية يحتاج إلى قرينة، الرواية لا تساعد عليه ما إن كان تفسيرها تفسير مقبول لهذا المعنى الذي ذكرناه. إذا الشيء الذي يترتب عليه الاستدلال هو خلع بعض الرواية. لا يكتب الاختصاص بخصوص الأموال كنا منقول هذا كنها من فضلك واضح حتى نناقش في هذا الوجه. أن ظهر الرواية الذي بالمعنى الذي ذكرناه لا يكتب الاختصاص بماذا؟ بخصوص الأموال كنا المنقولة. هذا المعنى الذي ذكرناه كما ينطبق على الأموال المنقولة وينطبق على الأموال المنقولة ينطبق أيضا بنفس البيان على الأموال غير المنقولة. الأراضي التي يغنمها المسلمون لا يصح بيعها وشراؤها. واضح. الخمس من الأراضي كما هو مصدر الرواية، الخمس من الأراضي لا يصح بيعه وشراؤه إلا بعد وصول حقهم إليه. كما نقول في الخمس في بعض الغنائم المنقولة أن الخمس في الغنائم المنقولة لا يصح بيعها وشراؤها إلا بعد وصول حقهم إليهم. بالمعنى الذي ذكرناه يمكن تطبيق نفس هذا المعنى بلا أي محذور على الخمس في بعض الأراضي، أن الخمس في بعض الأراضي لا يصح بيعها وشراؤها إلا بعد وصول حقهم إليهم بلا فرق بينهما. ولأن يجب تخصيص الرواية بناء على هذا المعنى بخصوص الأموال المنقولة، هذا شيء يصدق على مطلق الخمس كلكم شيء، وهذا لا يجوز بيعه وشراؤه والتصرف فيه إلا بعد إيصال حقهم إليهم. كيف يصل حقهم إليهم ثم نتفرغ بالخمس؟ بالبيان الذي يسمى لأن ندفع عليهم القيمة، ندفع عليهم المالية لأنهم شركاء في المالية في القيمة، وحينئذ يجوز التصرف في ذلك الخمس. تطبيقه على الأموال المنقولة كتطبيقه على الأموال غير المنقولة. وهذا معناه أن الزال بحسب ظهور الأول ليس قرينة على تقييد قدر رواية كل ما قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله قدنا فيه الخمس. هذا رفع على أجلاك يشمل الأراضي ويشمل غير الأراضي، يشمل مع حواه العسكر ويشمل غير مع حواه العسكر. نعم نعم بأن هذا المعنى الذي ذكر يتوقف على فرض الخمس، على أن يكون الخمس مفروضا ومتعينا. حينئذ يقال أن هذا الخمس المفروض المتعين خارجا لا يجوز بيعه وشراؤه قبل أن يصل إلينا، حتى هذا المعنى الذي ذكرناه. وأما إذا لم يكن مفروضا لا يصح ذلك. وهذا الخارج والتعيين الخارجي موجود في الغنائم غير المنقولة، لأن الغنائم غير المنقولة يخرج الخمس فيها، جرت العادة بخرج الخمس فيها. ممكن أن تكون الرواية نظر إلى هذا المخروج الخارجي وتقول لا يحل بيعه وشراؤه حتى يصل إلينا حقنا. وأن الأراضي يقول هذا المعترض، وأن الأراضي فلن تجري حاجة الخلفاء المستولين على هذه الأخماس والأراضي لم تجي عادتهم على فرض شنو لا راعي حتى يقال بأن هذا الكون المفروض واضع لا يحل شراؤه وبيعه إلا بعد أن يصل إلينا حقنا. العادة لم تجري على فرض الأراضي الخمس في باب الأراضي، وإنما جرت على فرض الخمس في باب الأموال المنقولة. الحديث يعني ما ذكر في تفسير الحديث يتوقع على افتراض الفرض، والفرض افتراضه يصح في الأموال المنقولة دون الأراضي ونحو الأراضي من الأموال غير منقولة. أقول هذا في الحقيقة يمكن دفعه لأنه لا توقفه صدق ما ذكرناه بالمعنى الذي هو ظاهر الرواية، لا يتوقف على الفرض، ما لا يتوقع على الفرض، لا يتوقع، لأن يقال أن الخمس في بعض الأراضي لا يجوز بيعه وشنه وشراؤه، وعلى يتحكم بشراؤه أو يتحكم من ضد العرب، وهذا يتحقق بشراؤه أي قطعة من ضد الأرض، لأن حقهم تعرف على نحو الإشارة، هذه مقدمة مهمة، أن حقهم في الغنائم ثابت على نحو الإشارة، فأي قطعة من الأرض ولو لم تكن مفروزة قبل فرض الخمس يصح معها أنه هذا باع شنو الخمس، وهذا باع الخمس واشترى الخمس، والرواية تقول أنه لا يجوز بيع وشراء الخمس قبل أن يصل إلينا شنو حقنا. الفرض ليس أمرا ضروريا حتى نستطيع أن نتصور المعنى الذي ذكرناه، المعنى الذي ذكرناه كما يصح بعد الفرض يصح قبل ماذا؟ قبل الفرض، لأن الذي يبيع أي مقدار، وهذا أي مقدار من الأرض يصح أن يقال أنه باع الخمسة، باع الخمسة يصح أن يقال أن هذا باع الخمس قبل أن يصل إلينا ماذا؟ حقنا، لأنهم يملكون هذا الحق على نحو الإشارة، فيصح أن يقال أن هذا باع الخمس ولا اشترى الخمس، والرواية تقول لا يجوز بيع وشراء الخمس قبل أن يصل. التفرق يرجع بالخمسين إلا بعد أن يصل إلينا حقنا. الفرض أمر ليس ضروريا حتى نتطور المعنى الذي ذكرناه، هذا هو الظهور الأول للرواية. وقلنا أن استراحة أن المقصود كما يظهر من كلماتهم حينما بنوا على المناقشة بهذا الوجه، فاستراح أن المقصود هو لا يحل شراءه، لا يحل لأحد أن يشتري مما فيه الخمس، على خلاف الرواية، الرواية لا تقل مما فيه الخمس، وكأنها تشير البعث بعد الخمس حتى يختص الأموال المنقولة، وإنما هي تشير إلى نفس الخمس، لا يشتري لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً، من نفس الخمس شيئاً كلاً أو بعضاً، وهذا خلاف ما ذكروه من مبنى. وأما الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال بهذا الوجه والمناقشة هو مسألة مفهوم الغاية، ومفهوم الغاية نوقش في هذا الأمر الثاني بأنه بإنكار مفهوم شنو؟ مفهوم الغاية، الغاية ليس لها مفهوم كما هو مبنى المشهور والمعروف بينهم أن الغاية ليس لها شنو مفهوم، وإنما الذي يسلم في هذا المقام هو أن 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 يدل التقييد بالغاية على انتفاء شخص الحكم، وهذا شخص الحكم المقيد بالغاية عند انتفاء الغاية، هذا هو الذي ينتفي، لا طبيعي شنو لا طبيعي الحكم. فبين الرواية لا يدل على انتفاع الحرمة المطلقة عند شنو عند وصول حقهم إليهم، وإنما يدل غاية ما يدل على انتفاع الحرمة الشخصية، الحرمة مقيد بالمعنى الشخص الحاكم مقيد بالغاية، هذا ينتهي عند انتهاء ماذا؟ عند انتهاء الغاية وعند حصول الغاية. ما هو الشخص الحاكم المقيد بالغاية؟ هو الحرمة، الحرمة من جهة ثبوت حقهم عليهم السلام في هذه الأموال. هذه الحرمة تكون ثابتة قبل وصول حقهم إليهم، وبعد تحقق الغاية تنتفي هذه الحرمة. يا حرمة، هذه الحرمة الناشئة من ثبوت حقهم عليهم السلام في هذه الأموال، هذه تنتفي بتحقق الغاية. ومن الواضح لأن انتفاع هذه الحرمة عند وصول حقهم إليهم لحينا في ثبوت حرمة أخرى بملاك شنو آخر، كما هو معنى إنكار المفهوم. إنكار المفهوم يعني هذا أن الذي ينتفي بانتفاع الفرد ما كان الفرد شرطا أو غاية أو بمعنى على إنكار المفهوم، أو وقتهم الذي ينتفي ما تبعي الحكم، وإنما الذي ينتفي شخصه هذا الحكم في المقام الذي ينتفي بوصول حقهم إليهم هو الحرمة الناشئة من الخمس. الحرمة الناشئة من وجود حق لهم في أهل المال بعد وصول حقهم إليهم، هذا الحكم يكون منتفيا. وما لا ينافي ثبوت حرمة أخرى في هذا المال الباقي بعد وصول حقهم شنو إليهم، من جهة كون المال الباقي بعد وصول حقهم إليهم شيء علما للمسلمين وملك لماذا؟ للمسلمين. حرمة أخرى وهي الحرمة الأولى، هناك حرمة ثانية واضح للتصرف في المال الباقي بغض النظر عن المناطق الأولى. ونتكلم عن المقصود بالرواية هو حرمة شراء، الشراء مما فيه الخمس. نتكلم هذا حينئذ نقول بأن هذا المال الغنيمة يحرم بيعها وشرائها إلى أن يصل حقهم إليهم. شو المفهوم هذا؟ مفهوم حقق المقدار أن هذه الحرمة التي ثبتت وهذا في المنطوق وهي حرمة خاصة وهي شنو؟ حرمة ناشئة من وجود هو يقول فإن لنا فيه شنو حقان في الرواية المضمون، يقول فهي حرمة خاصة ناشئة من وجود حقهم عليهم السلام في هذا المال. مفهوم الأمر أنها حرمة تنتفي بوصول حقهم شنو إليهم، هذا لا ينافي أن تثبت حرمة أخرى في المال الباقي حتى بعد وصول حقهم إليهم من جهة كون هذا المال الباقي شيء للمسلمين ومنكم إما للمسلمين لا يجوز بيعه وشراؤه. بناء على مفهوم الغاية يصح الاستدلال، لأن الذي ينتفي بوصول حقهم إليهم هو مطلق الحرمة، جنس الحرمة بأي ملاك كانت هذا ينتفي. وهذا لا يصح إلا أيضا في الأموال المنقولة، لأنه في الأموال غير المنقولة لا ينتفي طبيعي الحكم لوضوح حرمة بيع وشراء المال في بعض الأراضي حتى بعد دفع الخمس وبعد وصول حقهم إليهم. وهذا ويكون هذا قرين على ماذا؟ على تقييد الرواية وتخصيص الرواية بخصوص الأموال منقولة، لأنه هي التي يصح فيها استقرار المفهوم بمعنى انتفاع طبيعي الحاكم عند تحقق الغاية. وأما إذا انتهينا على المطلب وقلنا أن التقييد بالمفهوم ليس فيه دلالة إلا على انتفاع شخص الحاكم، هذا ما لا يجب تقييد الرواية بخصوص الأموال المنقولة. وهذا لأنه على سنة التقدير ينتفي شخص الحكم بانتفاع حصول الغاية في الأموال المنقولة ينتفي، وفي الأموال غير المنقولة لا ينتفي شخص الحكم ينتفي، بمعنى أن الأراضي التي يغنمها المسلمون بعد دفع حقهم إليهم يحل بيعها من جهة ماذا؟ من جهة وجود حق لهم في هذه الأراضي، لا يستطيع أن تنتهي هذا الحكم. وهذا يعني لا محيطها لماذا لحيثية وجود حق لهم عليهم السلام في هذه الأراضي الأعمال تنتج أعتقد إلى الأراضي وإنما المدعى أنها تثبت حرمة أخرى بملاك آخر وهذا الملاك الآخر هو ملاك ماذا؟ كون المال الباقي للمسلمين وملك المال للمسلمين وهذا فإذا المقام بهذا المعنى المسلم هذا لا يقتضي الاختصاص بالأموال المنقولة بل يكتب بالأموال المنقولة وغير منقولة ومن هنا يتبين أن هذا الوجه الثاني للمناقشة أيضا ليس تاما فالرواية إلى هنا على إطلاقها تبقى رواية مطلقة تشمل ما حواه الأكثر وما لم يحوه تشمل ما الأموال المنقولة وماذا وغير المنقولة أتتسمى لهذا المطلوب قد مطلوب يعني قد أكثر بالمناقشة المناقشة نقدر نعتبرها ثالثة للوجه الثاني الوجه الثاني هو الاستدلال بغير الرواية ودعوى أن غير الرواية قرينة على تخصيص صدرها بماذا بخصوص الأموال المنقولة فهو مناقشة أولى ومناقشة ثانية المناقشة الثالثة التي يمكن أن تطرح في المطعم هو أن يقال أننا لو سلمنا وتنزلنا عن المناقشتين السابقتين حينئذ يقال أنه لماذا يكون غير الرواية موجود لتخصيص صدرها بخصوص الأموال المنقولة لماذا؟ هذا أصل المطلب هو واضح أصل المطلب ليس واضحا بمعنى أنه أي غير نقول في أن يرى الدليل صدر الدليل يبين قاعدة عامة ومطلب كلي مطلب كل يوم ثم يفرع على هذا المطلب الكلي حكم جزئي يختص بمورد معين خصوصا اذا ضمننا الى ذلك ان هذا المورد على الحكم الجزئي مورد ابتلاء المكلفين الذي يستدعي التنصيص عليه شنو مثل بيان هذا الحكم الجزئي المختص بمورد معين هو محل ابتلاء المكلفين لماذا يقتضي تقييد القاعدة العامة والحكم الكلي المذكور في صدر الرواية لماذا؟ لا نجد هذا نسلم كما سلم هم أن صدر الرواية مطلق كل ما قتل عليه فلنا فيه خمس هذا مطلق كلي وقاعدة عامة يشمل الأموال المنقولة وغيرها ما حواه العسكر وغيرها فنجي إلى الغير الغير واضح أنه تفريح على القاعدة واضح نقدر نعتبر أمر مستقل واعتبرنا أمر مستقل فالمطلب واضح أنه ما يوجد تخصيص وتقييد الصادر واضح من يدعى أنه مطلب مستقل مو مطلب مستقل هو متفرع على المطلب السابق يعني أراد أن يقول كل ما قتل عليه على شهادة لا إله إلا الله فإن لنا فيه الخمس ولا يحل لأحد أن يشتري منه شيئا حتى يصل إلينا حقنا هو تفريع على القاعدة صحيح تفريع على القاعدة لكن أي رجل أن يفرع على القاعدة حكم القاعدة مختصا بمورد معين مسلم أن الزرع مختص بالأعراض يتنزل على المناقشات السابقة أقول مختص بالأموال المنقولة اشتبهت يتنزل عن المناقشات السابقة فهو مختص بالأموال المنقولة دول هي ما ينتبع المكلفين ابتلاء المكلفين يا لا حول الاموال المنقوله ولا الاموال المنقوله اراد ان يكتب به المكلف يستولى عليها الدوله وياخذوها ويتصرفون بها الذي يشتري به المكلف هي الغنائم شنو المنقوله وهذا فهو فرع على القاعده العامه على المطلب الكلي على الحكم الكلي حكما خاصا كون محل الاستماع التنبيه عليه والتأكيد عليه، فيقول أن الأموال المنقولة لا يجوز بيعها وشراؤها قبل أن يصل إلينا شنو حقنا. لنفترض أن هذا حكما مختصا بالأموال المنقولة، هذا لا يفيد التحقيق المثل الكل الذي ذكر فيه حكم آخر، وهو شنو؟ أن كل ما قتل عليه يجب فيه شنو؟ الخمس. كل ما قتل عليه يجب فيه الخمس. الأموال المنقولة لابتلاء المخلفين بها لا يجوز بيعها وشراؤها قبل أن يصل إلينا شنو؟ حقنا. لماذا هذا يوجب تخطيط وتقييد الصادرة؟ لا يعرف أكثر وضوح. النظر المثال، لو فرضنا أجر مجتهد أو الإمام عليه السلام بين قاعدة الصحاب، أتمنى أن يقر على هذه القاعدة حكما خاصا في مورد خاص بشدة الابتلاء الذي يقرا عليه في الصف، يذكر عليه في المطلب. واضح؟ هذا التشريع وبيان مطلب يختص بمورد معين لأنه محل الابتلاء لا يجب أن يكون قرينة على تخصيص وتقييد المطلب الكلي. هذا مطلب يمكن أن يدعى، وعلى ضوء ذلك معنى أن الوجه الثاني في المناقشة هو منتفي من الأصل. على كل حال من مجموع هذه الأمور يتبين أن الوجه الثاني في المناقشة ليس تاما الرواية. إلى هنا هناك وجوه أخرى يأتي بيانها. إلى هنا يتبين أن الوجه أن الاستدلال بالرواية على بالإطلاق الرواية على وجود الخمس في جميع هذه الموارد، إلى هنا يبدو أنه شنو تام. ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وسلم.